برنامج مساء ملون بعد قليل.
كله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة، ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7. وطبعا لكل مشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك كل الخير، وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون، عسى تكون حياتكم مليانة بالخير والرضا والحب. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة،
ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي.
نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا.
طبعا العديد من الفقرات لهذا اليوم، أولى فقراتنا فن التعامل مع الجيران، ومعنا الشيخ صبري أبو طاقية، وأيضا سنكون أيضا مع الدكتور صبري الصغير بموضوع اضطرابات الأكل النفسية، ونهاية مع الزميلة نهال أبو معمر بالورقة والقلم.
نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء.
طبعا بقولوا الجار قبل الدار، وبقولوا قالوا مين أعلم فيك، قال ربك ثم جارك، وبيحكوا كمان قوم حجار ولا هالجار. قديه الجار ممكن يكون سبب في تعاستك وسبب في سعادتك في سكنة بيتك؟ الجيران هلا ما بفصلنا عنهم إلا حيطة، يعني صار ممكن تسمع أحاديث جارك لو كان صوته عالي. في آخر تقريباً 20 سنة اختلف شكل الحياة الحالي عن السابق بصورة كبيرة. كان زمان التمدد الأفقي في البيوت، حالياً لا، صار ياخد التوسع العمراني بشكل عمودي بتعدد الطوابق. تخيلوا هلأ قديش لازم يكون الحقوق للجار والواجبات مفروضة علينا إنه إحنا نكون حتى بنتعامل معهم بأخلاقنا بأخلاق الإسلام. إحنا اليوم حابين يعني نجدد ونذكر أنفسنا بحقوق وواجبات الجار. معنا اليوم الشيخ الداعية صبري أبو طقية. السلام عليكم شيخ صبري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا فيك شيخ صبري. شيخ، يعني حاليا يعني نتيجة الحياة الجديدة اللي احنا منعيشها صار في عدم ضوابط أو قوانين بتحكم الجيران، أو بالأحرى كما بنحكي بالإسلام حقوق وواجبات الجار اللي وصانا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بحقوق وواجبات الجار.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في الحقيقة أن الشريعة الإسلامية حرصت حرصا شديدا على تمسك العلاقات بين الناس عند مختلف مستوياتهم أو مختلف وجودهم في هذه الحياة، وأرادت للأمة أن تعيش سعيدة مكرمة عزيزة قوية متماسكة مع بعضها البعض. ومن بين هذه الأمور علاقة الجار بالجار. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما قال الجار ذو القربى والجار ذو الجنب، ذكر الجار القربى له عدة حقوق، حق القرابة وحق الجيران، والجار بالجنب له حق الجوار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إيذاء الجيران، من إيذاء الجيران الذي يقع به كثير من الناس اليوم بسبب التكنولوجيا الحديثة والتطورات العمرانية في المجتمعات. قديما يعني كان كما تكلمت وتحدثت حضرتك بأن العمران كان عبارة عن عمران أفقي وليس عمران عمودي، وكان الجار أيضا يسمع كلام جاره ربما، والجدار الذي يفصله ليس عاليا جدا، ولكن العلاقة الأخوية وعلاقة الاجتماعية التي كانت تربط الجيران مع كانت علاقة قوية جدا جدا. أنا أذكر السبعينات والستينات وكذلك في بداية الثمانينات أن الجيران لا يمكن للجار أن يأكل طعاما قبل أن يهدي طبقا من هذا الطعام إلى جاره، وكذلك الجار الآخر كان الجار يذهب إلى جاره ليطلب حبة طماطم أو بعضا من الفلفل أو بعضا من الطعام، وكذلك الجار الآخر. يعني كان التعاون الأخوي بين الجيران والعلاقة التي تربط الجيران أكثر من علاقة الإخوة مع بعضهم البعض.
سبحان الله.
لكن في الوقت الحاضر حقيقة أنه حتى الأخ مع أخيه، كثير من الإخوة وتردنا بهذا الخصوص، الأخ مع الأخ العلاقة تغيرت بسبب تغيرات المجتمع والتكنولوجيا الحديثة التي أخذت الكثير من الناس عن هذه العلاقات الأخوية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني ذكرت عنده امرأة صوامة ما شاء الله عليها، تصوم النهار وتقوم الليل وما شاء الله عليها، ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، هي في النار، لأنها يعني عبادتها طاعتها صلاتها، صلاته في المسجد، صلاته الخمس صلوات في المسجد، علاقته مع الله سبحانه وتعالى لم تسعفه عند الله عز وجل، لأن علاقته مع الجيران كانت علاقة سيئة جدا. وكذلك سبحان الله، يعني الآن العمران الحديث، يعني عندما يقف الشاب على النافذة أو يقف على البرندة يكشف الجيران، هل طبعا هذا أمر يعني خطأ، لأن الشباك مقابل الشباك والبرندة مقابل البرندة، يجب أن يحرص على جاره أن ابنة جاره هي أخت له.
صحيح.
يحرص على شرفها، يحرص على عرضها، يحرص على كرامتها، يحرص على عفتها، يحرص عليها حرصا شديدا حتى لا يقع في إثم ذلك أو إثم النظر المحرم وتلصص على الجيران.
طيب.
اليوم سبحان الله يعني بعض الجيران يؤذي جيرانه بأحيانا برائحة الطعام أو راحة، يعني إذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤذي الجار جاره برائحة الطعام إلا أن يغرف له من الطعام. اليوم سبحان الله رائحة الدخان ورائحة النيران والصوت العالي والمسجلات والتلفزيونات وغيرها وغيرها من الأمور التي تزعج الجيران، نحن في غنى عنها إذا فهم الجار حق الجار. إذا فهم الجار حق الجار، أولا عليه أن يحب جاره، ثانيا عليه أن يبعد شره عن جاره، فعليه أن يحسن إلى جاره إذا أساء إليه. ليس الإحسان لمن أحسن إليك، ولكن الإحسان لمن أساء إليك، هذا هو الإحسان الحقيقي، أن نحسن إلى من أساء إلينا في مجتمعنا. ونحن اليوم في حاجة إلى إعادة صياغة لعلاقتنا مع بعضنا، علاقة الجار مع الجار، حتى تكتمل هذه الأمة بقوة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتقاد إلى نصر حقيقي بإذن الله
إن شاء الله. شيخ صبري، يعني أنت قلت كلمة جوهرية، نحسن لمن أساء إلينا، ولكن الآن نسمع دائما بإشكالات في الفترة الأخيرة وزادت، يعني صرنا نسمعها دائما، إنه البعض ما بده مثلا في العمارات إلها بعض الالتزامات، سواء بدفع الصيانة أو حتى في القمامة إنه ما ينحط على باب البيت، أو حتى في النوم ما يفتح مسجلة في صوت عالي. قديش هاي الأمور يعني بتكون مؤذية جدا صراحة. طب كيف ممكن إحنا نلتزم أو بالأحرى نحكي مع جارنا بأسلوب منيح وراقي بحيث إنه إحنا حتى ما نسيء له؟
يعني أولاً هذه نحن كخطباء مساجد وكدعاء هذا واجب علينا أولاً أن نبصر الناس إلى علاقة الجار مع الجار. جاري يسمعني أكثر من أخي، وعندما يرتفع صوتي لحاجة أنا أحتاجها أو لمرض أنا محتاج من يقف معي، أخي بعيد عني حتى يأتي يحتاج إلى ساعات أو دقائق أو كذا، لكن جاري هو بجانبي أسرع من أخي يأتي إلي. لذلك الأخ يحرص على جاره لا يؤذيه لا بقمامة ولا بتقصير في دفع الحقوق العامة، لأن هذه حقوق عامة وليس حقوق خاصة.
صحيح.
حقوقك الخاصة تقف عند الحقوق العامة، عندما تصطدم مع الحقوق العامة تقول والله أنا حر، والله أنا ما حدش له فيه، لا بالطبع هذه حقوق عامة، يجب أن يحترم الإنسان حق العامة لأنه لا يستغني، لا يمكن الإنسان أن يستغني عن الآخرين ولا عن الجيران ولا عن أي أحد. سبحان الله، جاء رجل إلى رسول الله يشكو جاره أنه يؤذيه يؤذيه يؤذيه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحمل متاعه خارج البيت، فحمل متاعه خارج البيت، فكلما مر عليه أناس قالوا ماذا يا رجل؟ قال جاري أذنه، فيلعنون جاره ويسبون جاره، فذهب جاره إليه يعني زي ما أقول بالعمية بالترجى، رجى أنه خلاص أنا لن أؤذيك بعد ذلك. لذلك ياريت ياريت نعي ونفهم يعني حقوق الجيران بالاحترام المتبادل، بالزيارات المتبادلة، بالالتزام بالأمور العامة، إذا كان يسكن في برج أو يسكن في عمارة أو يسكن في مكان يعني يحتاج إلى أن يدفع اشتراكا أو يدفع كذا، لا يقصر في هذا، لأنه بعض المشاكل تأتينا أنه يعني فلان مقصر في دفع رسوم العمارة، في دفع الخدمات، في دفع كذا، في دفع كذا، وبالطبع هذا يعني ليس من صفات الإنسان المؤمن التقي الوفي النقي الذي يحب الله ورسوله.
اليوم أنا طبعا أنا بحكي معك على بعض المشاكل اللي إحنا بنواجهها، وأنا حابة إن إحنا نبصر الناس كيف تكون معاملتهم في هذا الموضوع. بعض كمان أيضا خلينا نحكي أبناء الناس اللي بيكونوا المالكين لهي الشقق، مالكين وليس مستأجرين حتى، بعض أولادهم بيكونوا بقعدوا على باب البيوت على الباب اللي في الشارع، طبعا هذا بيعيق كتير من المرة، حتى بيكونوا على الدرج مثلا وبيدخنوا، أو بعض الأطفال بيبدوا يخربشوا على الحيطة، وبتيجي بعض الناس بيشكوا إنه يا عمي بكفي ضبوا أولادكم أولاد صغار، شو نعمل؟ للأمانة يعني بعضهم بقول إحنا مش عارف إيش بدي أساوي، أنا إيش بدي أعمل، أروح أشكي عليه على الشرطة؟ طبعا هذا أصعب حاجة إنه تروح تشكي عن جارك.
أنا أذهب إلى الشرطة.
صحيح، وهو وجها في وجه. أنت احكي لنا، أنا مثلا لو أنا يعني واجهنا هذه المشكلة.
أنا كنت مكان هذا الرجل الذي يساء إليه، أنا أولا سبحان الله يعني أنا كثير من الناس يعني في يوم من الأيام كنت أسكن في مكان في منطقة غزة، وكنت أسمع الإيذاء لي وأنا أمشي في الطريق.
يا إلهي،
ما كان مني إلا أن قررت زيارة هذه البيوت التي تصدر أبناؤها السب والشتم علينا وعلى المسلمين الملتزمين، والله ذهبت إليهم زيارة زيارة زيارة، تغير حالهم وتغير أمرهم، وأصبحت من الناس المحبوبين جدا لهم ويتغنون بحبي له وحبهم لي.
قاتلوهم بالحب يعني.
يعني أحيانا يعني إذا أنت يعني أخذت على نفسك وقمت بزيارة أحدهم في بيته، ترى بدي أشرب كوباية قهوة عندك، فنجان قهوة وكوباية شاي ونتكلم جميل مع بعض، يمكن أمور هذه سبحان الله إلها دور كبير جدا في إزاحة هذه المؤذيات، سواء كان الأبناء أو غيرها من يعني سبحان الله بقول لك يعني الإنسان أحيانا هو مصنع التعامل، إذا كان الطرف الآخر سيء جدا فلا تكن أنت تكون سيئا، إنما يعني عالج الأمر بحكمة وموعظة حسنة حتى يعني تكون الأمور إن شاء الله طيبة بين الجميع إن شاء الله. يعني ويعني أنا يعني أقترح أنه لا نصل إلى الشرطة والنيابة وغير ذلك. صحيح. إنما هنا رجال، رجال إصلاح، رجال صالحين يقومون بالإصلاح بين الناس بكلام طيب وبكلام جميل في مجتمعنا، والحمد لله ما شاء الله يعني عندنا من رجال الإصلاح في قطاع غزة تابع على رباط العلماء في الصين وتابع على العشائر وتابع لغيرهم آلاف مؤلفة يستطيعون أن يحلوا مشاكل الناس بكل هدوء وبكل طمأنينة وبالتراضي بين الأطراف جميعا.
والمساجد صحيح الأمانة بتحل كتير لما تروح لإمام الجامع أو أصحاب المجلس كتير بحلوا هاي الأمور الأمانة. أنت يعني قلت أمر
طبعا بيكون إمام المسجد بيكون يعني من الشخصيات اللي لها تأثير يعني في المجتمع في كلامه في طبيعة حديثه في طبيعة كلامه، لأنه أحيانا سبحان الله بعض الناس عندما تتدخل في أمر تزيد الطين بلة وتزيد مشكلة عقيدا، وبعض الناس عندما يتدخل سبحان الله يفتح الله عليه يكون مفاتيح خير إن شاء الله تعالى.
الله يفتح عليك شيخ صبري الأمانة. يعني أنت قلت كلمة جوهرية أنه نقاتل الناس بموضوع الحب، أنه نروح نتودد إلهم لأنه أكيد هيتغير حالهم بالتعامل الحسن. كل الشكر لك شيخ صبري أبو تقية، حدثنا عن موضوع حقوق وواجبات الجار. الأمانة يعني أحيانا ما بتيجي هاي الحل، ما بيجي هذا الحل بشكل سهل، يعني إنك أنت تروح لجارك تقول بدي أشرب عندك فنجان قهوة. تخيل يعني مش كل الناس بتقدر هيك تحكي. أنا كتير بنسمع مشدات على باب العمارة وإنت عملت وإنت سويت، طب لا عن جد فنجان قهوة ممكن يحل كل هاي المواضيع، ولا إن إحنا نلجأ لموضوع الشرطة، وإنه فعليا كل واحد دائما يحط حاله بموقف جاره. أنا لو مثلا بالي عمارة وشبابيكها مفتوحة، الأفضل إني أنا ما أطلع على الشباك وتقول لا هاي داري، لا في حقوق لجارك. هل أنا لو جاري قاعد يطلع على باب عداري المفتوحة، وإحنا شايفين هلا العمارات يا دوب ما بفصلها متر العمارة قبل العمارة، حتى وين بتحكي على 50 سنتي ممكن. لا أنت شوف اللي بيضايقك، هل أنا أحط حالي مكانه، هذا بيضايقني ولا بيضايقنيش، لو بيضايقك ما تعمله هيك بسهولة، استفتي قلبك. يعني كل الشكر للشيخ صبري أبو تقية. خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم.
كنا نقعد مع بعضنا شرفنا نصون وعرضنا،
عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. اليوم موضوعنا عن الأكل العاطفي. الناس اللي أول ما بتعصب بتاكل، أول ما تفرح بتاكل، زهقانة بتاكل. قولونا أنتوا، ارسلونا رسائل خلينا نعرف أنت لما تعصب أو تفرحان أو زهقان بتروح تاكل، وشو اللي بتاكله؟ ولا هو حلو ولا موالح ولا شيبس؟ وليش دايما الأكل مرتبط في يوم الخميس؟ أنا بدي أفهم يعني ليش الناس بتنفجع يوم الخميس والجمعة كتير، يعني خلص أوفر الموضوع. بنسمع والله اليوم بارح عملنا عزومة وتسالي ورحنا أكلنا بيتزا وطلبنا. لأمانة المطاعم بتكتر في هذا اليومين بزيادة. على أرقامنا 0599734424. سمعوني أراءكم عبر الـSMS، خليني أعرف، خلينا نعرف ليش هالأكل العاطفي هذا اللي على الطالع والنازل بناكل، وأحيانا بنكون جوعانين بس والله أبو فلان عصب راح فتح التلاجة وأكل، أو أم فلان عصبت. طبعا إحنا أكتر إشي السيدات، يعني خلينا نكون صريحين، إحنا عنا في خزانتنا يعني شوكولاتات، مخزن شوكولاتة، كل ما نزعل بناكل، وخاصة بعد كورونا يعني زاد الموضوع الأكل. خلينا اليوم نعرف عن هذا الموضوع، ليش موضوع الأكل العاطفي، مع الدكتور صبري الصغير رئيس قسم التغذية في جامعة الخليل. السلام عليكم دكتور صبري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ كيف أهل الخليل؟
حياك الله، الله يخليك، الحمد لله بخير، الله يسلمك.
الله يبارك فيك دكتور صبري. يعني إحنا أول ما نزعل، أول ما نتضايق نفرح، منروح على التلاجة ومنروح على السوبر ماركت، وصار الصديق المفضل إلنا اللي هو الأكل. خلينا نعرف كيف أنا ممكن أعرف حالي أنا باكل أكل عاطفي أو جوع عاطفي وجوع جسدي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو الموضوع هذا موضوع شائع تقريبا، يعني منتشر بشكل كبير جدا في شتى بقاع العالم، يعني مش بس عندنا، اكثر ناس في العالم من الامريكان الاوروبيين بشكل كبير جدا، وتوفر العديد من انواع الطعام اللي بيشتهيها الانسان او اللي بيرغبها الانسان في حالات معينه. وخاصة الأغذية الغنية بالطاقة والغنية بالدهون والسكريات. هلا في هناك نوعين من التناول الغذائي، تناول الغذاء نسمي الجسدي، الحالة حالة الجوع الإنسان فيها بيحتاج إلى الطعام لسد فراغات، أو يعني عدم وجود كميات من الغذاء أو المغذيات احنا نسميها في داخل الجسم، وبالتالي بيحتاج الإنسان إنه يتناول الطعام في فترات معينة بتعود عليها الإنسان مثل الفطور والغداء والعشاء. وهاي الحالة بننظر لها إنه هذه حالة الجوع الجسدي بتتم خلال فترة يعني بطيئة مش بشكل ملح. يعني أنا فارق بين الساعة 2 متعود إنه بتناول وجبة الغداء في هاي الفترة، أو الساعة 6 بتناول وجبة العشاء في هاي الفترة، وهذا طبيعي إن أنا أذهب لتناول الطعام ضمن احتياجاتي الجسدية. طبعا في هناك حالات فسيولوجية داخل الجسم تؤدي إلى وجود حالة الجوع الجسدي اللي هو إعادة ملء الجسم بالمغذيات المناسبة له. أما الأكل العاطفي أو الانفعالي أو يسمونه emotional eating، هذا الحالة تحصل عند الإنسان غالبا في حالات الانفعالات السلبية للإنسان، حالة الحزن، حالة المشاكل، حالة الستريس بصير عند الإنسان وتظهر بشكل فجائي. يعني ما بتكون بشكل اعتيادي يومي، لا تظهر انه انا هلأ مشتهي اني اروح اكل الطعام الفلاني، الطعام اللي هو بيرغبه واللي بيأدي بالضرورة، لانه بيعطيه شعور انه انت عم تعمل تلافي للمشاكل اللي بتحصل معك، سواء مشاكل بيتية عائلية، مشاكل الحالة المادية او المشاكل العمل، مشاكل صحية بعد مرات. فبيروح الإنسان بيذهب إلى أنه يغطي هذا الجانب السلبي اللي موجود عنده بتناول كميات كبيرة من الطعام. طبعا في عندنا حالتين، عندنا حالة تناول الطعام في هذه الحالات أو الابتعاد عنه. المشكلة اللي كبيرة في حالة التناول، الابتعاد عنه ممكن الإنسان بعد فترة يقول يعني يرجع للجوع الجسدي اللي هو الفيزيائي الإنسان الطبيعي. أما في حالة الجوع العاطفي، المشكلة الكبيرة فيه أنه الإنسان بميل لتناول كميات كبيرة جدا من الطعام، غالبا يكون غني بالطاقة، وهذا الطعام في معظم الأحيان يكون غير صحي، وبالتالي يصير عندنا مشاكل ما بعد تناول الطعام، وخاصة أنه ما بعد تناول الطعام في الحالة الثانية اللي هي emotional eating بنتاب الإنسان شعور بالإحباط أو شعور بمعاقبة النفس.
يعني هل هو يعتبر من أحد الاضطرابات النفسية اللي إحنا قاعدين نواجهها في العالم؟
أي نعم، هو حاليا بتم تصنيفه على أنه مؤدي، هو مسبب لحالة من حالات الإيتينج ديسوردرز، يعني اللي هي اضطرابات تناول الطعام، وخاصة في أحد أنواعها اللي هي التناول الشرس للطعام تقول بنج إيتينج.
فعلا
يمكن أنت تفضلي.
يعني أنا بقى أكمل لدى دكتور،
يعني بالتالي ممكن الإنسان إذا تعود يصير عنده حالة من الإدمان على هذا الطعام، وحالة من الشعور بالرغبة الشديدة لتناول شيء معين من هذا الطعام، عدم القدرة على تلافي المشكلة اللي فيها إلا غير بتناول الطعام، مع اعتقاده أنه يعني بس يشبهها أنا زي حالة الدخان. الإنسان بعد مرات بيميل للتدخين لأجل أنه إيش يخفف الألام أو المشكلة اللي صار فيها، يعني أو الستريس اللي حصل معاه، بيروح بتناول سيجارة. هلا الطعام في هذه الحالة بصير هو بديل على أنه شيء ملهي أو شيء بيخفف عليه المعاناة الألم اللي هو بيحصل معه، وهذا شيء طبعا نفسيا هو أكثر شيء شعور نفسي، وممكن يؤدي إلى اضطرابات الطعام اللي يتم بسؤال في مع الاستمرار بعد يعني فترة من الزمن.
نعم.
والمشكلة الكبيرة إنه راح نروح باتجاه السمنة واتجاه مشاكل السمنة والأمراض المترتبة على هذا العمل أو هذا الفعل اللي الإنسان بشعر فيه. عشان أميزه إنه الإنسان بشعر فيه بالندم أو بشعر فيه في حالة النكوص بنسميها إحنا، إنه ليش أنا أكلت هيك، طب شو اللي ليش أنا عملت هيك، طب لو ما أكلت ليش، بصير عنده حافظ نفسه بطريقة سلبية
وبتلاقيه بعد شوي رجع أكل. هاي اللي بيصير إنه بشعر في الندم بعدين بيأكل.
مشكلتنا هون إنه هو بيحصل حال يعني بتناول طعام وقد يتناول كميات كبيرة جدا دون الشعور شو اللي تناوله. فهذا سؤال إحنا دائما نطرح على المراجع، على هذا الإنسان، لما بتاكل انت بتشعر باللذة بتاعت الطعام، بتعرف الطعام اللي اكلته؟ يعني نسال حالك بعد ما تناول الطعام شو اللي اكلته، بقول لك غالبا ما بتذكرش، لاني كنت انا بتناول طعام من الثلاجه مباشره، او كان في عندي صح نخلص، كان أمان وصح نخلص مرة واحدة، بس أنا ما بعرف اللي يعني إيش كانت الكمية الموجودة فيه، شو طعم اللي أنا أكلته. طبعا بذهب للمطعم، لمطعم معين يعني، بحيث نتناول بدل حبة الهمبرجر بياكل سنتين ثلاثة، أو سندويش الشاورما، أو سندويش أي شيء، بياكل كمية أكبر من الإنسان من الوضع الطبيعي، بدون ما يشعر فيه بشكل مباشر. هذه الحالة يعني في إلها بعض العلاجات أو بعض الطرق اللي ممكن الإنسان يتخلص منها. أهم شيء هي الإرادة النفسية والسيطرة على النفس، أو معرفة لماذا أكل هذا الإنسان أو تناول الطعام بكميات كبيرة جدا في هذه الفترة.
جميل. طب دكتور، في سؤال إجانا، موضوع أنه أنا قبل الدورة الشهرية بشعر أني أنا دائما مشتهية الحلو، هل هو أكل عاطفي؟
أيضا هذا يسموه الاشتهاء أو الكريفينج. هذا حالة نتيجة خلل هرموني داخل الجسم. طبعا المرأة بتعرض هذا الشيء أكثر من الرجل، وخاصة المرأة بتميل لتناول الطعام في حالة الاشتريس أكثر من الرجل. الرجل بميل أكثر لعدم تناول الطعام، يعني نسب في عدم تناول الطعام عند الرجل أكثر. هلأ في حالة عدم انتظام الهرمونات، المرأة بتعرض لفترة الدورة الشهرية عدم انتظام الهرمونات، وبالتالي ممكن يصير تأثير على في شيء في داخل الدماغ في منطقة اسمها الهايبوثالاموس، بنفرز بعض الكيميكالز الموجودة في الدماغ بتؤدي إلى اشتهاء الحلو. وهذه حالة برضه بنسميها حالة من التعود أو الإدمان الجزئي اللي ممكن الإنسان يتعرض لها أثناء فترات معينة. هلا كثير من الناس اللي عندهم الايموشنال ايتينج أو هاي الأكل الانفعالي أو العاطفي بذهب لحال للحلو أكثر من بروح لأي شيء ثاني، إما بروح للحلو أو بروح للشغلات السناكس أو الفاست فود خاصة الممتلئ بالدهون. بالتالي هلا هي الحاله هاي، حاله التناول او اشتهاء السكر او الحلويات، ممكن علاجها بنفس الطريقه اللي بنعالج فيها اللي هي الاكل العاطفي.
دكتور، طب الاطفال في هذا الموضوع هل ممكن يتعرض، او الاطفال اللي بيدخلوا في مرحله المراهقه هل فعلا ممكن يتعرضوا لموضوع الاكل العاطفي كمان؟
اي نعم، في مرحله المراهقه اكثر شيء بصير عندنا انه هذا الانسان بميل للطعام اللي بسموه الشبابي او طعام الغني بالطاقة، وخاصة إذا كان بيجلس على الملحيات. يعني الأيام هاي أكثر من الأيام السابقة إنه هو في كثير من الحالات يصير فيها تناول طعام دون الوعي عن ما هو الطعام أمامك أو كيف أنت تتناوله. بكون أمامنا التلفزيون أو عم بحضر في مسلسل أنا بحب أحضره، وضع الطعام أمامي، أو هو بيبقى مجهز نفسه إنه يحط أمامه 4-5 أنواع من الطعام، وبالتالي بدأ يتناولها أثناء مشاهدة التلفزيون أو الموبايل. حاليا كثير من الأولاد بياكلوا أثناء مشاهدته من الموبايل، بيكون في شيء عم بحضره، شيء بشده، وبالتالي بيجلس على الطعام على المائدة وبدأ يأكل بس من دون وعي. وهذا الشغل كثير بتولد عنا اللي هي الأكل العاطفي أو الأكل الانفعالي، وبالتالي بصير في عنا تعود على تناول طعام كمية كبيرة جدا. وما يترتب عليها أهم شيء إنه اللي أنا بخاف منه إنه تناول الطعام هذا باتجاه غير صحي يؤدي إلى السمنة أو إلى المرض. هاي المشكلة اللي إحنا بنخاف منها أو بنحاول نسيطر عليها.
دكتور، إجانا تساؤل أيضا من أبو أحمد، بقول أنا تعرضت لمشاكل زوجية وصدمة عاطفية بعدها ازداد وزني رغم محاولاتي بعمل رجيم على الفاضي، شو حل لو سمح، شو الحل لو سمح الدكتور؟ وهذا اللي أنا بدنا نسأله، شو السبيل إنه إحنا نخلص من موضوع الأكل العاطفي، وخصوصا إن إحنا منعاني فعليا كل الأسباب اللي أنت حضرتك قاعد بتحكي لنا إياها. الأطفال قاعدين في ملهيات، وطبعا إحنا لسه بشوي بنحكي إن إحنا قاعدين في عمارات ما فيش مراكز ترفيه بشكل كتير كبير، أيضا إحنا بنمر في صدمات دائما نفسية وعصبية، وطبيعي إن إحنا بنلجأ للأكل، وهذا بسبب لبعد هيك مخاطر صحية. عن جد شو لازم نعمل إحنا في حالنا؟
واحنا منا من شعوب العالم الستريس لازم حياتنا يعني 24 ساعة. يعني بدي اقول يعني الله يكون في عون اهلنا في غزة، وبدي اقول لكم دائما يعني في راحة البال والامان ان شاء الله والسلام دائما. بتصور انا الوضع اللي انت بتحكي فيه بالضبط، يعني انت تكون في المناطق الاخرى غير عن غزة اقل حدة، خاصة عدم وجود وسائل للترفيه والتسلية غير الوسائل اللي هي بين ايدينا، اكثر شيء الموبايل، والناس بتميل للطعام كهروب من الواقع.
صحيح فعلا،
بشكل كبير جدا، وخاصة عند الأطفال. يعني الحمد لله رب العالمين احنا يعني قدر الإمكان اجتماعيا متواصلين، وهذا أكثر شيء بصيب الغرب إنه عدم وجود التواصل الاجتماعي بيؤدي لهذه الحالة، الوحدة وعدم وجود رفقاء، عدم قدرتك على التعامل مع الآخرين. احنا عندنا هذا الشيء تقريبا مش موجود، لكن في عندنا مشاكل ثانيه بتؤدي الى هذا الديس اوردر او هذا الخلل بصورة عند الانسان. انا بدي اذكر حاله لهذا الشخص اللي طرحت السؤال له، انه الانسان بيقدر يسيطر على حاله اذا عرف شو اللي عنده. في كثير من الناس بيعملوا بيروحوا باتجاه اللاوعي، يعني بصير هو يمارس هذه الحاله بحاله انه هو مش مفكر شو الموجود، الا انه بده يقضي على المشكله اللي فيه او بده يغير مسار الروتين تبعه، بده يفش قلبه في شغله ثانيه، فبروح باتجاه الاكل. ممكن يكون الاكل موجود في الثلاجه، ممكن يكون الاكل في مطعم جنبهم، ممكن يكون في البيت بشكل يعني متداول. لكن افضل شيء انه انا على سبيل المثال انا بحب الشوكولاته او انا بحب الحلويات، افضل شيء انه هذا الاكل ما يكونش موجود في البيت على طول، يعني بقدر استغني عنه انا. يعني ممكن أن أجيب الحلويات للبيت، وبالتالي لما أنا بشتهي الحلويات أو بدي يصير عندي حالة الأكل هذا وحالة الجوع اللي أنا بحثت عنها، ممكن ما ألاهاش، فإذا ما لقيتهاش بتغلب في إن أنا أحصل عليها، رح يصير عندي نقص بداخل جسمي، أو يعني رح يصير في عندي عدم الرغبة لأني أتعب عشان أحصل على هذا الشيء. كل ما كان الشيء هذا سهل الحصول عليه ما بقدر أقاومه. فاجعل من هذا الطعام المرغوب اللي أنت بتشتهيه في حالة المشكلة إنه يكون بعيد عن متناولك. هذا واحد. اثنين، لو كان الموجود عندك هذا الطعام أو أنت يعني شايف حالك مش قادر تسيطر على نفسك وإنك بدك تأكل، خلي الطعام تبعك يكون صحي. على سبيل المثال يكون عندنا بعض المكسرات. أنا واحد من الناس لما بجوع شوي بأخذ صحن سلطة أو بأخذ شوية مكسرات أو بذور بتناولها، لأنها بتأخذ فترة طويلة، بيكون فترة الحالة الجوع الانفعالي هذا أو الأكل الانفعالي ذهبت، لأنه هي عبارة عن حالة كيميائية في الدماغ بتؤدي الإنسان إلى الاتجاه نحو هذا الشيء. بالتالي إذا كان بنقدر إحنا نبعد هذا الطعام المرغوب من بيوتنا، طبعاً مش رح نمنع الأكل، بس بعض الأكلات اللي أنا برغب فيها وبعمل بالمصطلح العام إذا فيش قلبي فيها
فعلاً
بحاول أبعدها من سهولة التناول. هذه الشغلة ممكن نحن نمارس الرياضة التأملية. يعني أنا بنصح أي إنسان لما يصير عنده حالة الجوع أو حالة الرغبة في تناول الطعام بالطريقة الانفعالية يعمل تمرين التنفس، يعمل التأمل، حتى لو كان الأكل أمامك أنت هاي في حالة تمرين بنسميها. لما تجلس الطعام على المائدة حاول تشوف الأكل أمامك، تحاول تنتقل الأكل الأفضل لك. اثنين، حاول تخلي أكلك بطيء. مع الاستمرار في هاي العملية رح يذهب منك يعني شدة الجوع أو الأكل العاطفي.
هيعرف
في هناك بعض العلاجات إنه أنت بدك تعرف شو اللي خلاك تتناول هذا الطعام، شو اللي خليك تذهب إلى التناول. يعني المشكلة هاي هل تقدر تنحل؟ هل أنت بتحلها من خلال الطعام؟ مش عارف حلها خلال الطعام. هي مشكلة ممكن تزيد انك انت ما حلتش المشكله وصار عندك وزن زائد او صار عندك تناول طعام بطريقه خاطئه. وبالتالي حاول انك تفكر في شغلات حلوه في الحياه. يعني في واحد من الناس يعني مثلا بحضر في الدرس له بقول لما انا بجوع بفكر في شغله مسليه حلوه عدت علي في حياتي بتامل فيها لمده دقيقتين ثلاثه بشعر ان الجوع تبعي بخف. هي في حالات عامه. فبالتالي احنا بننصح هذا الانسان. طبعا الرياضة شيء مهم جدا وشيء حلو جدا إذا الإنسان بيقدر يمارسه. يعني بعرفش في الحالة اللي بتحكي فيها أنت يعني شوية تكون صعب، بس إذا الإنسان ذهب إلى يعني أنا جات هلأ حاولت أنزل أتمشى حوالين البيت أو أنزل للشارع أو أروح أصدقائي مع الأصدقاء ممكن يخفف عندي حالة الجوع. إذا أخرت التناول وأنا حالة الجوع العاطفي تحصل عندي فجأة بشكل انه خلال خمس دقائق خلال دقيقتين بكون اتوجهت للمكان اللي بدي اكل فيه او يعني طلعت الاكل بغيت بدي اكل. اذا اخرت الحاله هاي بس خمس دقائق حاله الجوع هاي بتخف عندك، وبالتالي بصير عندك الضغط النفسي او الرغبه في انك انت تاكل بتقل عندك وما بتاكلش كميات اللي انت ممكن تتناولها.
يعني الانسان لازم يكون في حاله وعي تام في حالته اذا كان هذا جوع.
اهم شغله انه لما اذهب الطعام احاول افكر في الأكل اللي عندي أكله.
الأمانة كل الشكر لك دكتور صبري الصغير، حدثنا عن موضوع الأكل العاطفي. الأمانة معلومات رائعة، وكان نفسنا تكون اللقاء يستمر معك. كل الشكر لك دكتور صبري الصغير رئيس قسم التغذية في جامعة الخليل. طبعا بعد المشاركات اللي وصلتنا في موضوع الأكل العاطفة، يعطيكم ألف عافية. بالعكس عن نفسي أنا إذا كنت معصبة أو متضايقة لا ألجأ للأكل، لأن المزاج بيكون معكر، يعني ما في نفس للأكل. من الآخر ما فيش شغل بشرب المية والقهوة، والمية أهم شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وخالص الاحترام إليك يا ألاء. ايضا ما بعرف مين اللي مشاركنا، بس كل الشكر له. تحياتي لك يا اخت ايمان. عندما امر بجو عصبي وانفعل لا اتناول الطعام على الاطلاق، اكتفي بشرب كاس من الشاي بين قوسين المركز. الامانه يعني موضوع الاكل كتير، يعني كتير بمرق في قدامي هيك لما اروح على السوبر ماركت والاقي البنات، للأمانة بزعل عليهم، البنات الصغار تلاقي عمرها 18 سنة ولا 17 سنة، والله بلاقيها معبية هذا اللي بيقولوا باسكت تبع السلة، كله شوكولاتات وحاجات. ما بشفق عليها فقط لانه ممكن تكون هي متضايقة وهي حاجة، لانه هي بعد هيك بعد سنة سنتين ثلاثة وربنا يحمي الجميع يا رب، هتتألم وهتندم انه ايش اللي عملته في حالي. هيقولوا ما احنا ميتين ميتين، كتير هذي بسمعها وبنسمع الناس بتقول ما احنا ميتين ميتين ميتين. يا عمي في فرق، تموت وانت بصحة وتموت وانت يعني اصلا طول حياتك مقضية بالمستشفيات. قدي سنة نسمع ناس شباب صغار بيموتوا من نوبات قلبية. مش بس الزعل، ما تضلكوش تحطوا موضوع الزعل، لا، سوء التغذية وخصوصا بعد الحظر في كورونا، فترة كورونا الامان احنا انفجعنا، فجعنا في الاكل، احنا ما صدقنا نطلع من البيوت عشان بطل ناكل، دخلنا المطبخ صرنا نعمل حلويات وشوكولاتات. مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة لها سبب كبير انه احنا تخلينا ناكل وبنهم دائما وصفات اكل طالع نازل، ومتابعه الناس الانفلونسر ما بدنا نقطع خيرهم، بس يعني دائما حاطين اكل خلص بكفي. الأمانة نصيحه انا بعملها دائما، بعمل لكل الناس اللي بتعمل اكل الغاء متابعه، وبحط للناس اللي بيعملوا اكل صحي وبيعطوني بدائل صحيه بعملهم متابعه. خلينا نروح معكم هلا على فقرة نهال أبو معمر وبالورقة والقلم.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص، سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم. من أهم أسباب عدم قدرتنا على التحكم في الدخل الشهري، أول سبب هو كثرة الديون. بيعتقد البعض إنه الاستدانة هي الحل الوحيد للمشاكل المالية، رغم إنه بعضهم بيكون على حق إذا كانت مخططة وبالورقة والقلم، وبتعطي أساسيات الحياة زي امتلاك منزل أو سيارة وغيرها من الاحتياجات الضرورية. لكن الاستدانة من أجل احتياجات استهلاكية أو ثانوية بتشكل عبء مالي كبير لازم نستغنى عنه. عدم التفريق بين الأساسيات والكماليات، في أساسيات وأولويات في احتياجات كل فرد ما بيختلف عليها حدا، ممكن تصل لنصف الراتب، عشان هيك لازم نحددها في الإنفاق وبعدين نحدد الكماليات، ما نصرف فيها حتى ما تعيق موازنة المصاريف الشهرية وما تؤدي لحدوث العجز، عن طريق وضع خطة مالية محكمة محسوبة بالورقة والقلم. ارتفاع الفواتير الاستهلاكية الشهرية، يعني ترشيد استهلاك الموارد والخدمات زي الماء والكهرباء والاتصالات وتوعية الأسرة بخطة الترشيد، بتساهم بشكل كبير في عدم ارتفاع الفواتير والحفاظ على معدل متوسط إلها، ومعالجة الأسباب اللي بتأدي لهذا الارتفاع زي باقات الجوال والإنترنت وتغيير طريقة الطبخ بالغاز أو الكهرباء، وعدم التساهل في تسريبات المياه والإسراف الغذائي وغيرها من الأسباب المكلفة. عدم الادخار للأزمات الطارئة كمان، يعني الادخار طريقة مهمة جداً لمواجهة الأزمات غير المتوقعة، بتساعد الفرد على التحكم الفعلي للالتزامات المالية وتخصيص جزء من الدخل للأهداف المستقبلية. الادخار وزيادة الأصول والممتلكات والحد من الاستدانة والأقساط الشهرية المرهقة وبتمنح الفرد حياة مالية مريحة وبعيدة عن الضغوط المالية اللي بتكون ناتجة عن سوء إدارة الدخل الشهري. عدم الادخار للأزمات الطارئة. الادخار طريقة مهمة جداً لمواجهة الأزمات غير المتوقعة، بتساعد الأفراد في التحكم الفعلي للالتزام المالي وبتخصص جزء من الدخل للأهداف المستقبلية. والادخار وزيادة الأصول والممتلكات والحد من الاستدانة والأقساط الشهرية المرهقة بتمنح كمان الفرد حياة مالية مريحة وبعيدة عن الضغوط المالية الناتجة عن سوء إدارة الدخل الشهري. بنختم بنصيحة البنك المركزي السعودي اللي أوصى فيها باتباع هذه القاعدة في تقسيم الراتب الشهري ومدى تأثيرها الواضح على الأفراد، لأنه إلها تأثير واضح على الأفراد في طريقة تقسيمهم وإدارة نفقاتهم الثابتة والمتغيرة ومساهمتها في التحكم الفعلي للالتزامات المالية وتخصيص جزء من الدخل للأهداف المستقبلية. هاد كله راح يحد من الاستدانة والأقساط الشهرية وراح تمنح الفرد حياة مالية منظمة وناجحة في إدارة الدخل الشهري لما يتعامل مع الراتب بخطة منظمة مكتوبة بالورقة والقلم.
كل الشكر لك زميلتنا نهال أبو معمر على هذا المجهود. ونختم بنصيحة اليوم: يوما ما ستفرح، فلا توجع قلبك بالتوافه، وامضي على الطريق واثقا بمعية الله، بحكمته، بعطائه. احفظ لأحبابك مكانتهم في قلبك، فلست في غنى عنهم، فتعيش حياتك مقهورا حزينا. ابسط جناح المودة ولا تضع العقبات في طريقك صعودا لمستقر سعادتك. وبالآخر يعني مساء الخير لكم جميعا، قلوب القلوب الطيبة طبعا، وكل الشكر لكم لمشاركتكم معنا واستماعكم لبرنامج مساء ملون. لهنا وصلنا وكون لا نهاية برنامج مساء ملون. كل الشكر لضيوفي الكرام الشيخ صبري أبو طائية، حدثنا عن موضوع فن التعامل مع الجيران في العمارات السكنية. وأيضا كل الشكر للدكتور من الخليل دكتور صبري الصغير رئيس قسم التغذية في جامعة الخليل، وحدثنا عن الأكل العاطفي. كل الشكر أيضا لفريق العمل لهذا اليوم، من الهندسة الصوتية محمد الشياح، ومن الإخراج حسام مقداد. كنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية.